الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 من سنن الترمذي وهو السادس الأخير من أبواب السفر. قال رحمه الله: باب ما ذكر ما يجوز من المشي والعمل في الصلاة التطوع وأيضا في الصلاة المفروضة. يجوز للإنسان بعض الأعمال، وقد جعل البخاري في صحيحه بابا للعمل في الصلاة. ويذكر في الباب مثل مدافعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشيطان الذي أراد أن يحرقه، وهكذا صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله منه، وهكذا حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة ووضع أمامة وفي الصلاة، وهكذا ما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح للحصى واحدة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، وهكذا مساعاة النبي صلى الله عليه وسلم للشاه إلى غير ذلك. وذكر أثرا لأبي برزة وهو يعالج دابته وهي تريد الفرار منه. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان صدوق رمي بالقدر، عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. خرجه النسائي وأبو داود وأحمد. هذا إذا كان الباب في القبلة سيكون المشي معتدلا، وأما إذا كان الباب خلفه أو كان بجانبه ربما وقع في ذلك شيء من المشقة، ومع ذلك لا بأس على المصلي أن يتقدم يسيرا أو يتأخر يسيرا، أو إلى اليمين يسيرا أو إلى الشمال يسيرا، فهذا لا يبطل الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال: باب ما جاء ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وهكذا إذا كان يصلي النافلة أو حتى الفريضة وقرأ بسور قصيرة جمع بين السورتين لا حرج في ذلك. قال: وفي السند المتصل، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي قال أنبانا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل وهو شقيق قال سأل رجل عبد الله أي بن مسعود عن هذا الحرف غير آسن أو ياسن، قال: كل القرآن قرأت غير هذا الحرف، يعني كأنه ينكر عليه. قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدقل، الدقل أي يرمونه بكلمات من غير روية وتأمل، كما يرمى الدقل وهو رديء التمر، لا يجاوز تراقيهم، العظم بين النحر والعاتق، وهو كناية عن عدم القبول والصعود في موضع العرض. إني لا أعرف الصور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن. نظائر يعني ما فيهن من الأخبار ونحو ذلك يتقارب من شأن الإيمان بالله واليوم الآخر والساعة ونحو ذلك. قال: فأمرنا علقمة فسألته فقال: 20 سورة من المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بين كل سورتين في ركعة. أخرجه البخاري ومسلم نعم والنسائي وأبو داود وأحمد. أما ذكر هذه السور ليس في البخاري ولا في مسلم، وهي الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والداريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، والمعارج والنازعات في ركعة، وإلى المطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى على الإنسان ولا أقسم في ركعة، وعم والمرسلات في ركعة، والدخان وإلى الشمس ركعة، كذا في مجمع البحار. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. هذا إذا كان مشيه إلى المسجد لنية الصلاة أو لنية طلب العلم أو لغير ذلك من النيات المحمودة، أما إذا كان لغير ذلك فلا. قال في السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش سمع ذكوان وهو أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه، أي لا يدفعه للخروج إلا نية الصلاة، إلا إياها لم يخط خطوة إلا رفع الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. متفق عليه، وأخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفيه زيادة، وهو: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. قال: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل، النافلة مطلقا في البيت أفضل. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير البصري ثقة قال حدثنا محمد بن موسى، هذا عودة في السند، أو كأنه نعم قال الفطري، عن سعد بن إسحاق ثقة بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهر المغرب فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. خرجه النسائي وأبو داود، وهذا حديث ضعيف تفرد به إسحاق بن كعب تابعي مستور، قال الحافظ في التقريب: مجهول الحال، قتل يوم حرة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وأيضا عموم حديث: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال أبو عيسى: وقد روي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. هذا الحديث ثابت وفي الصحيح المسند لشيخنا مقبل، لكن كم صلى الله أعلم، هل اكتفى بركعتين أم زاد على ذلك؟ هذه مسألة تحتاج إلى نظر، لأن ما جاء من الأحاديث في من صلى 6 ركعات أو في من صلى 12 ركعة بين المغرب والعشاء كلها ضعيفة. ففي هذا الحديث دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد، أما الصلاة في المسجد صحيحة لا سيما لمن هو مستوطن المسجد كطلاب العلم ونحوهم، لكن نحن نتكلم عمن لم يكن في المسجد، فإذا رجع إلى بيته وصلى الركعتين فهو أحسن. قال: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. الاغتسال في الجملة ثابت، أسلم ثمام بن أثال واغتسل، أما أبي هريرة اغتسلت ثم أسلمت، وهكذا جمع من الصحابة. ولهذا قال بعضهم بوجوب الغسل وقال بعضهم باستحبابه. قال: بالسند المتصل حدثنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حسين عن قيس بن عاصم. الأغر ثقة وخليفة ثقة وقيس صحابي مشهور، أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. جاء في بعضها: أغسل عنك شعر الكفر واختتن. واختلفوا في موجب هذا الاغتسال، فقيل غسل للجنابات التي كانت عليه لأنهم كانوا لا يهتمون برفع الأحداث، وقيل بل هو غسل خاص بالدخول في الإسلام حتى لو ارتد ثم أسلم ولم يكن قد احتلم أو يجنب فيلزمه الاغتسال. وقال بعضهم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، إنما كانوا يغتسلون من أنفسهم. والصحيح أنهم بما أنهم كانوا يحافظون على هذا الاغتسال، من أراد أن يسلم اغتسل ثم تشهد أنه كان معلوم عندهم. وأما كونه يغتسل بسدر مع الماء هذا إنما هو على سبيل الاستحباب للتنقية، وإلا فإن السدر ليس بواجب. خرجه النسائي وأبو داود أحمد. قال في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة قد أشرنا إليها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. وعند أبي داود عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر، يقول احلق. قال وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه ألقي عنك شعر الكفر واختتن، انتهى. لكن الحديث ضعيف. قال باب ما ذكر في التسمية عند دخول الخلاء. الثابت في الصحيح اللهم جنبني الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كما تقدم. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي قد كذب. قال حدثنا الحكم بن بشر ابن سلمان النهدي صدوق له أفراد. قال حدثنا خلاد بن الصفار ثقة ابن معين عن الحكم بن عبد الله النصري وثقه ابن حبان وتوثيقه غير معتبر فهو في إعداد المجاهيل. عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. الجن إنكم ترونه إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ومع ذلك قد لا ينظرون إلى عورة المسلم لاستعاذته من الخبث والخبائث. إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. خرجه ابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إسناده ليس بذلك القوي. وقد روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا، يعني مثل ذلك الحديث الذي أشرنا إليه في الصحيح. إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال رحمه الله باب ما ذكر من سيماء هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الحديث ثم يقول الله عز وجل أو يأذن في الشفاعة فيعرفونهم بمواطن السجود. وهكذا غر المحجرين من آثار الوضوء. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو الوليد أحمد بن بكر الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال صفوان بن عمرو السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة. قال أخبرني يزيد بن خمير الثقة وشعبة وغيره عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. وأخرجه أحمد مطولا. المحجل من الدواب التي قوائمها بيض مأخوذ من الحجل، وهو القيد كأنها مقيدة بالبياض، والمعنى يأتون يوم القيامة بيض الوجوه من آثار السجود وبيض مواضع الوضوء من اليدين والرجلين من آثار الوضوء، فالغرة من آثار السجود والتحجيل من آثار الوضوء سيما هذه الأمة يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بصر وقد جاء وصف هذا أيضا من حديث حذيفة ومن حديث أبي هريرة، كلها مرفوعة. باب ما يستحب من التيمم في الطهور. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم لأنها صفة أصحاب اليمين في طهوره وضوئه وغسله، إذا تطهر في ترجله مشت شعره وقص شاربه وتقصير شعره إلى غير ذلك مما يتعلق بالشعر، هذا يسمى الترجيل. وفي انتعاله إذا انتعل يبدأ بيمينه ويخلع آخرها اليمين. خرجها البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وأحمد. والنسائي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. قال رحمه الله: باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء، يعني أقل ما يكون، وأما أكثر ما يكون فلا حد له، أقل ما يكون فلا حد له، إلا أننا نهينا عن الإسراف. قال أبو السند المتصل حدثنا هناد قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شريك بن أبي نمر القاضي ضعيف عن عبد الله بن عيسى ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة في تشيع عن ابن جبر عبد الله بن عبد الله بن جبر ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. أخرجه أبو داود وأحمد. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك وهو عبارة عن صاع، والصاع أربع أمداد. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكي بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكي أخرجه أحمد. قال الشافعي وغيره الجمع بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالات في أحوال انتهى، وكذلك كانت وضوءات في أحوال. قال الشوكاني القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعملا مغتسلا، مستعمله مغتسلا. قال وروي عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، المد غرفة بغرفات الرجل المعتدل لا بأس، قد يغسل يتوضأ منه بسهولة لا سيما أن توضأ الوضوء الشرعي ويتوضأ مرة مرة مرتين مرتين ثلاث ثلاث كله ثابت. وأخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد الدارمي، وهذا أصح من حديث شريك. باب ما ذكر في نضح البول الغلام الرضيع. وفي السند المتصل حدثنا أبو ندار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام صدوق ربما وهم قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله سنبر ثقة ثابت رمي بالقدر عن قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي عن أبي حرب بن أبي الأسود ثقة عن أبيه أبو الأسود الديلي ويقال الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ثقة فاضل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع الذي لم يأكل: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. وقد اختلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام، فقيل لأن بول الجارية نجس وبول الغلام ليس بنجس، وقيل لأن بول الجارية نجاسته مغلظة وبول الغلام نجاسته غير ذلك، وقيل كلاهما نجس إلا أن الغلام خفف في غسل بوله لأن الناس يلامسونه كثيرا وربما بال وشق عليهم غسل الملابس كل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوية هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه لم يرفع ما لم يطعم، فإذا طعم غسل جميعا. أما الأول له شواهد، جاء من حديث إياد أولى النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أم الفضل، ومن حديث علي، وحديث جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ورفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، وسعيد أوثق من هشام، فحديث سعيد المحفوظ وحديث هشام الشاذ. قال باب ما ذكر في مسح النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المائدة، المسح على الخفين، لأن بعضهم ظن أن المسح قد نسخ، وصورة المائدة من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن زياد قال عن مقاتل بن حيان عن شعر بن حوشب ضعيف قال رأيت جرير بن عبد الله توضأ ومسح على خفيه، فقال فقلت له بذلك، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه، فقلت له أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد، نعم لكن من غير هذه الطريقة الضعيفة. وفي هذا دليل على سنية المسح على الخفين بخلاف الرافضة الذين يمسحون على القدمين ولا يغسلونها. وأهل السنة يغسلون القدمين، وإذا كانوا مع الجوارب مسحوا الخفين. وفي هذه الآية أو الحديث دلالة على النسخ. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم بن ميسر النحوي عن خالد بن زياد نحوه، محمد بن حميد كذب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف مثل هذا إلا من حديث مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. قال باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، لأن الجنب ليس بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وأما حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء، فلفظة لا يمس ماء فيها كلام، قيل بأنه شذ بها أبو إسحاق فيما أذكر الآن. والذي يظهر أن معنى الحديث ولا يمس ماء للغسل، هذا من باب الجمع بين الأحاديث، بعضهم ذهب إلى أنها شاذة. والحديث عن عائشة في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وهذا من فعله وليس من قوله. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد الوجوب، إنما غاية ما يدل عليه الاستحباب. وهذا الغسل ليس للوجوب، فالمؤمن لا ينجس، إنما هو من باب التنظف والتطهر. قيل في سبب مشروعية هذا الغسل لعله أن ينشط فيغتسل، يكون الشأن أنه يتوضأ، فإذا توضأ ذهب ثلث جسمه، فربما نشط واغتسل. ومع ذلك هذا الحديث يحيى بن عمر لم يلقى عمار رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وأحمد مطولا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام، ثم قال له بعضهم يا رسول الله لم تتوضأ، قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وفي رواية أنكر عليهم أريد أن أصلي فأتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله باب ما ذكر في فضل الصلاة. الصلاة التي يأتي بها صاحبها على الوجه الحسن. صلوا كما رأيتموني يصلي. قال أبو سند متصل حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى ثقة عن غالب أبو بشر قال حدثنا غالب أبو بشر مقبول عن أيوب بن عائد الطائي ثقة عن قيس بن مسلم الجدري الكوفي ثقة عن طارق بن الشهاب صحابي صغير وقيل مخضرم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيذك بالله كعب بن عجرة من إمارة من أمراء يكونون من بعدي يعني أمراء لا يحكمون بشرع الله ويتجاوزون على دين الله فمن غش أبوابهم فصدقهم في كذبهم بهذا القيد أما من غش أبوابهم للأمر المعروف والنهي عن المنكر أو فيما هو من الحاجة لا حرج لكن تصديقهم في كذبهم وهذا كثيرا ما يقع فيه الأمراء ومن إليهم الكذب لا سيما للرعية وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه يعني ينقص أجره بقدر ظلمه وبعده ولا يرد علي الحوض وهذا دليل على أن بعض العصاة لا يردون الحوض كما أن أهل البدع لا يردون الحوض بالنص ومن غشى أبوابهم أو لم يغشى فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض وفيه أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الإنسان لا ينال الشرب منه والورود عليه إلا بطاعة الله عز وجل يا كعب بن عجرة الصلاة برهان أي حجة ودليل على إيمان صاحبها لا سيما من يصليها في وقتها ويصليها بشروطها وأركانها والصوم جنة يعني يجن صاحبه ويتقي به الشرور الكثيرة والشبهات والشهوات السيئة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار الصدقة على الفقراء والمساكين والمحتاجين والأقارب والأباعد والكلمة الطيبة صدقة والأمر بالمعروف صدقة وكل بحسبه يا كعب بن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به أي نشأ من حرام إلا كانت النار أولى به لإذهاب سوءه ولتطهير المسلم خرجه النسائي أحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائد الطائي ضعفه وقال كان يرى رأي الإرجاء وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدا وقال محمد حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا الحديث باب منه وبالسند المتصل حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي ثقة من كبار الحادي عشرة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثنا سليم بن عامر ثقة قيل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح لم يدركه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وفي رواية اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الفرائض وصوموا شهركم أي شهر رمضان وأدوا زكاة أموالكم أي المفروضة وسيأتي أحكامها وبيانها وأطيعوا ذا أمركم أمراء المسلمين في طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة تدخلوا جنة ربكم الجنة التي أعدها لكم وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال سمعته أنا ابن 30 سنة، أخرجه أحمد. وأولي الأمر يطلق على العلماء والأمراء، لكن الشاهد أنه في هذا الموطن هم الأمراء، أمراء العامة. وذكر هنا في تفسيره 11 قولا، الأول الأمراء قاله ابن عباس وأبو هريرة وابن زيد والسدي، الثاني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، الثالث جميع الصحابة قاله مجاهد، الرابع الخلفاء الأربعة قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي، الخامس المهاجرون الأنصار قاله عطاء، السادس الصحابة والتابعون، السابع أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس قاله ابن كيسان، الثامن العلماء والفقهاء قاله جابر بن عبد الله والحسن وأبو العالية، التاسع أمراء السرايا قاله ميمون بن مهران ومقاتل الكلبي، والعاشر أهل العلم والقرآن قاله مجاهد، واختاره مالك، الحادي عشر عام في كل من ولي أمر شيء وهو الصحيح، وإليه مال البخاري بقوله ذوي الأمر، انتهى كلام العيني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بهذا نكون في هذا اليوم 8 من القعدة الحرام، قد انتهينا بحمد الله من كتاب الصلاة من جامع الترمذي، ونسأل الله التوفيق والسداد والعون والقبول، ونشرع بعده إن شاء الله في كتاب الزكاة في درس آت، والحمد لله رب العالمين. وكان عدد الدروس من أوائل الكتاب إلى هذا الموطن 57 درسا كما هو مشار إليه. إلى هنا بارك الله فيكم.